إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب المناسك من زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيره، فقد يهدي الإنسان نعما، إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس. فالهدي أعم من الأضحية، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيره. فكل ما يهدى إلى الحرم إلا ما نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومثل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة شرعا. والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. وهل الهدي والأضحية متغيران؟ الجواب: نعم، متغيران، لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يهدى للحرم. فالأضحية سنة أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي مشروعة في جميع الملل، لكن هل هي واجبة أو سنة يكره تركها أو سنة لا يكره تركها؟ في هذا أقوال للعلماء. المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها. القول الثاني أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم، لأن الله تعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأبدأ فيها وأعاد بذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الحج. وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا، وأن يلزم به كل من قدر عليه. وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج، لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسك، كاجتناب الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر، من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء، ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة ولنهي الإنسان عنها، ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة. وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله أو المدين فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. وهل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ الجواب: مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضحي عن واحد منهم، فلم يضحي عن عمه حمزة، ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده رضي الله عنهم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولا أو فعلا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته. وأما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، كما أخرج ذلك أحمد والبزار والحاكم والبيهقي. وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت وفيهم من لم يوجد، لأن الأضحية عليهم استقلالا لا يعلم لها أصل في السنة. ولهذا قال بعض العلماء إن الأضحية عنهم استقلالا بدعة ينهى عنها، ولكن القول بالبدعة قول صعب، لأن أدنى ما نقول فيها إنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت. وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بها، لقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن أهم شيء فيها هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى وهو يبين ما يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة، قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. شروط الأضحية: الأضحية لا بد فيها من شروط، وهي: الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس تساوي 10,000 عن شاة تساوي 300 لم يجزه. ثم أيهما أفضل، الإبل أو البقر أو الغنم؟ أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا 100 بعير، وأشرك علي رضي الله عنه في هديه كما في الصحيحين. وأما الأضاحي فقال المصنف: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ومراده إن أخرج بعيرا كاملا فهو أفضل من الشاة، وأما لو أخرج بعيرا عن 7 شياه فسبع الشياه أفضل من البعير. وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعا، إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل، لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل. قوله: ثم غنم، الغنم يشمل الضأن والمعز. قوله: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، هذا هو الشرط الثاني من شروط الأضحية. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني ما يتعلق بسن الأضحية، أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، رواه مسلم. وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحما، فقوله: لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزى. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. متفق عليه. والعناق الصغيرة من المعز التي لها 4 أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعا، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام. وأن تبلغ السن المعتبر شرعا يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل 5، والبقر 2، والمعز 1. فالإبل 5 أي السن المعتبر لإجزاء الإبل 5 سنين، فما دون 5 لا يجزئ أضحية ولا هديا عند الإطلاق، لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها 5 سنين. أثنى الحيوان أي ألقى ثنيته فصار ثنيا. قوله: والبقر 2 والمعز 1، فلا يجزئ ما دون ذلك. فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل 5 والبقرة قبل 2، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟ نقول: هذا شيء نادر، يعني أن يلقي ثنيته قبل هذه السن، النادر لا حكم له. وظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأن ما تم له 5 سنين من الإبل فهي ثنية، أو 2 من البقر فهي ثنية، أو 1 من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا. قوله: والضأن نصفها، يقول: والمعز 1 والضأن نصفها، أي نصف 1، 6 أشهر هلالية. ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلو سألك سائل: هل يجزئ من الغنم ما له 8 أشهر؟ فالجواب فيه تفصيل: إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا، لأنه لا بد أن تكون ثنية. وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر، لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا، فإذا بدأ ينام أي شعره فهذا علامة على أنه صار جذعا. ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ. فإذا قال: ولد هذا الخروف أول يوم من محرم، فإنه يتم 6 أشهر آخر جماد الثانية. فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع أو لا بد أن يقول المشتري للبائع: ائت بشهود؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني كالخبر بدخول وقت الصلاة أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد. وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها 1 سنة وشهرا، يعني المعزة، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق، لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كاف. الشرط الثالث من شروط الأضحية: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وسيأتي إن شاء الله بيانها. الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. فالشروط في الأضحية 4. وأما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين، إلا من ساق الهدي في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله. قوله: وتجزئ الشاة عن واحد، أي يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه عن أهل بيته أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وعنده تسع نسوة. وذلك لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني. والبدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، أي سبعة ممن يضحون. والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. قوله عن سبعة أي سبعة رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة. أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة، لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال يخترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة واحدة فتجزئ عنه. فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال أو تجزئان عن سبع شياه؟ الجواب الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. قال: والبدنة والبقرة عن سبعة، يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل، لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس. ولو قلنا إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزئ. وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع فلا تجزئ. ولكن هل تجزئ عن واحدة؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة؟ قال: الثاني أقرب، أن نقول إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن، لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكا له، له أن يبيع لحمها، لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة. ظاهر كلام العلامة الشارح رحمه الله تعالى أنه يجوز في العقيقة أن يعق ببدنة أو ببقرة، فهل ذلك كذلك؟ النسيكة لا يجزئ فيها إلا الشاه، فلا يجزئ البقر ولا الجزور، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك، فعن أم كرز وأبي كرز قال: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر، إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورا، فقالت عائشة: لا، بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وهذا حديث حسن، أخرجه الحاكم وابن حزم في المحلى، وفي السند انقطاع بين عطاء وأم كرز، إلا أنه يشهد له ما بعده. فهذا دليل على ما مر ذكره، من أنه لا يجزئ في النسيكة سوى الشاه. جاء هذا الأثر بلفظ آخر: ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولد، فقيل لعائشة أم المؤمنين: عقي عنه جزورا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان. وهو حديث حسن أخرجه الطحاوي وعبد الرزاق والبيهقي وابن حزم في المحلى، وإسناده حسن كما ذكر ذلك العلامة الألباني في الإرواء. وقد نصت كل الأحاديث الواردة في الذبيحة على الشاة والشاتين والكبشين، فيدل هذا على تعيين الغنم للنسيك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم قال: وعندي أنه لا يجزئ غيرها، يعني الغنم. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاه، إما من الضأن وإما من المعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا، لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك. فالأصل الوقوف حيث وقف النص، لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل صحيح. وأما ما روي عن أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم فهو موضوع، كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء. ولكن جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعق عن بنيه جزورا، وإسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير بسند صحيح. فهذا أثر صحيح عن أنس رضي الله عنه من فعله هو، إلا أنه لا يغير من أصل المسألة شيئا، فكون أنس ذبح عن ولده جزورا لا يلزم منه مشروعية ذلك فضلا عن استحبابه، فهو لم يرفعه وإنما هو موقوف عليه من فعله. فنفي عائشة السابق يقدم على ما ثبت عن أنس، ولا ترد هنا قاعدة المثبت مقدم على النافي، لأن أنسا لم يبين لنا أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قوله، بخلاف قول عائشة رضي الله عنها فإنها قالت: السنة أفضل. فبهذا صار حديث عائشة له حكم الرفع، فيقدم على الموقوف الذي هو فعل أنس، ولا يسوغ لنا أن نترك النص عن النبي لمجرد احتمال أن أنسا له نص فيما فعل، بل يجب علينا أن نتمسك بالنص وأن نعتذر لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. إذن فظاهر كلام العلامة الشارح رحمه الله تعالى لا يستقيم مع ما ورد من هذه الآثار التي لها حكم الرفع إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المصنف رحمه الله: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح. قوله لا تجزئ أي في الأضحية، وإلا فلو ذبحها الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشرع. قوله العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، هذه الأربع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال أربع وأشار بأصابعه، كما في حديث أبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور، فقال العوراء البين عورها. في رسالة الأضحية للعلامة الشارح رحمه الله: العوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها أو برزت، فإذا كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت، والسليمة من ذلك أولى. فأما العشواء التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ، لأن ذلك ليس عورا بينا. العوراء البين عورها، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة. هل هناك عوراء غير بين عورها؟ الجواب نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى، والحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر، وقلة الغذاء لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر، ويقاس عليها العمياء من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعا ففقد العينين من باب أولى. وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول: إن العمياء تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ، لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة، ترعى من جانب واحد، أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقص فتكون كالبصير، وهذا قياس غريب. فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ الجواب: معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى، فالصواب أن العمياء لا تجزئ. قوله: والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، يريد ما يكون من مخ العظام، فالمخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر. والهزيلة التي فيها مخ أي لم يصل الهزال إلى داخل العظم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والعجفاء التي لا تنقي. قال العلماء: معنى لا تنقي أي ليس فيها نقيء، والنقيء المخ. يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالاً ورعت من الربيع فإنها تبني شحماً قبل أن يتكون فيها المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجفاء التي لا تنقي. وهذه الآن ليست عجفاء بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين: عجفاء وليس لها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ. قوله: والعرجاء، المراد البين عرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين. أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا، لكن كلما كملت كانت أحسن. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى، والزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقاً لا تجزئ، ولكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزمنة، لأن الزمنة يؤتى لها بعلفها، ولكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كانت العرجاء لا تجزئ إذا كان عرجها بينا، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمن التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى. أما كون العرج اليسير تجزئ معه الأضحية فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالبا فسمح به. والهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ، ذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر، لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا، وما ذهب إليه المصنف في الهتماء قول مرجوح، والصواب أنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل كانت أفضل. ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بيده، وليست الهتماء من الأربع ولا بمعنى واحدة منها. قوله والجداء أي لا تجزئ أيضا، والجداء هي التي نشف ضرعها، أي مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف، حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ. ولكن هذا القول مرجوح أيضا، لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ. قوله والمريضة أي لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا، وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله. أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة الشهوة للأكل وما أشبه ذلك، وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزئ. لهذا قال علماء الحنابلة إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة، ولا سيما إذا كان يسيرا، لكنهم قالوا إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا تجزئ. وعدم إجزاء المريضة للنص وللمعنى، فالنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضها، والمعنى لأن لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به. وأما المبشومة، وذلك أن بعض الغنم إذا أكلت تمرا بشم، أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا ثلط، أي إذا تبرز، ولهذا نقول المبشومة مرضها بين ما لم تثلط. من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ ما أخذها الطلق هل مرضها بين؟ الظاهر أنه ليس ببين، لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة، كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأومي عليها، فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ لأن مرضها بين. قال في رسالة الأضحية ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها. قال المصنف رحمه الله والعضباء، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا، فإنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، ولكنه ضعيف. والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزئ. وقال بعض العلماء إنها تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح، لأن في صحة الحديث نظرا، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بالمقابلة، وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، ولا المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، ولا الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا، ولا الخرقاء وهي التي خرقت أذنها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكنه ضعيف. قال بل البتراء خلقة، البتراء التي ليس لها ذنب، لكن الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة، يعني خلقت بلا ذنب، فإنها تجزئ، ومفهوم كلامه أنه لو قطع أي ذنبها فإنها لا تجزئ قياسا على مقطوعة الأذن، بل أولى من قطع الأذن، لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما منفعة، لكن الذيل له منفعة كبيرة. فلهذا فرق بعض العلماء بين ألا يكون لها ذنب خلقة وبين أن يكون ذنبها مقطوعا، وقال أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ، كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء وهي التي ليس بها قرن، فكذلك البتراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ. ولكن الصحيح أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة تجزئك الأذن تماما، فأما مقطوع الألية فإنه لا يجزئ، لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. ولكن هنا إشكال، وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الألية من مصلحة البهيمة، لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر، وانتفعت به البهيمة مع خفتها وعدم تعرضها للتعب، لأن بعض الضأن تكبر أليتها جدا فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحم. ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقا، يعني مقطوعة الألية. وبناء عليه نسأل عن الأسترالي، والأسترالي ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة، فليس فيه شيء مراد، فيشبه ما قاله الفقهاء في البتراء وأنها تجزئ خلقة كانت أو مقطوعة. قال وقد شاهدنا ذلك من وجهين، الأول أنه أحيانا يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات، الثاني أحيانا يكون فيه أنثى استرالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولدا ليس له ألية وإنما له ذيل فقط، فهذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة وإنما لها ذيل. قال والجماء، والجماء هي التي لم يخلق لها قرن فتجزئ، وأيهما أفضل، ذات القرن أو الجماء؟ الجواب ذات القرن. ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة فكأنما قرب كبشا أقرا، كما في الصحيحين، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن. قوله وخصي غير مجبوب، الخصي ما قطعت خصيتاه، فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزئ، فلماذا أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة وهو الإنجاب والفحولة في البهيمة؟ ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي. قالوا لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة، لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين أي مقطوعي الخصيتين. فإن قطع الذكر مع الخصيتين، قال المصنف رحمه الله خصي غير مجبوب أي غير مقطوع الذكر، ذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن، والخصي بواحدة يجزئ من باب أولى. وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزأ، وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزئ، لأنه قال خصي غير مجبوب. فإذا قال قائل هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟ فالجواب نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة، لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة. وسبحان الله، هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالمخدر وشبهه، لكن عرف بالتجارب. أما الآن فالأمر سهل، يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقا. قال المصنف رحمه الله وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فإنه يجزئ لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء. الحديث ضعيف كما مر. والمقابلة التي شقت أذنها من الأمام عرضا، والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضا، والشرقاء التي شقت أذنها طولا، والخرقاء التي خرقت أذنها. نستشرف العين والأذن، أي أن تكون شريفة ليس فيها عيب، أو نشرف عليها، والمعنى الأول أصح. وهذا مستثنى من قوله فيما سبق والعضباء، فالعضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر. وقوله أقل من النصف مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ. فإذا قال إنسان أليس في كلامه تناقض، لأنه قال بالأول والعضباء، وهنا قال وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فالجواب لا تناقض في كلامه، لأن العضباء في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر على كلام المصنف، وما دون النصف فإنه مجزئ. ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن. فإذا كان النصف ذاهبا والنصف الثاني باقيا فهنا تعارض أصلان. إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا لا يصح، لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن. وإن نظرنا إلى السلامة قلنا ليست سليمة، لأن السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم. لكن نقول أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة. وتبين الآن أن المصنف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين: الأولى البتراء التي قطع ذنبها، فالمذهب تجزئ، وعلى قول المؤلف لا تجزئ. المسألة الثانية العضباء بالنصف على المذهب تجزئ، وعلى كلام المصنف لا تجزئ. وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. الثاني من الأقسام ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزئ بأربعة أصناف، فتجزئ مع الكراهة. الثالث من الأقسام عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل والأصل البراءة. فعيوب تمنع الإجزاء قولا واحدا، وهي أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها، وعيوب ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء فتجزئ مع الكراهة، وعيوب لم يرد النهي عنها لكنها تنافي كمال السلامة فهذه لا أثر لها. قال المصنف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضربت الناحرة بركبتها إذا أحست، ويكون عليه خطر. لكن إذا كانت المعقولة هي اليسرى واليمنى قائمة، فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة. هذه هي السنة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف الآن، فإنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلوون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها. إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت، فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة. فيطعنها بالحربة، بيّن المصنف كيفية النحر، ذلك بأن يطعنها بالحربة، يعني على سبيل التمثيل، أو بالسكين أو بالسيف أو بأي شيء يجرح وينهر الدم، في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة من أن تكون بين يديها وهي معروفة. فإذا طعنها جر الحربة من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. قال: ويذبح غيرها، يذبح بالنصب، لأنه معطوف على المصدر في قوله: والسنة نحر الإبل، ليكون عطف مصدر على مصدر، والتقدير: فالسنة نحر الإبل وذبح غيرها. ومنه: ولبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوف. قال: ويذبح غيرها، أي غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفل الرقبة، ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضأن والمعز والبقر، ذلك لأن النحر قريب من القلب، فيتفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيدا، فيتأخر موتها. فكان من الحكمة أن تنحر ويخرج الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. أما غيرها فالسنة أن تذبح من عند الرأس، ويكون على الجنب الأيسر، لأنه أيسر للذابح، إذ إن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى، فيضجعها على الجنب الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح. لحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. متفق عليه. وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلا ليبين محل الذبح. لكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى وهو الذي يسمى أعسر، فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أسهل له. ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، أي اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين هما: الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، الثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن، لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم وأحسن وأكمل، ومن ثم صارت الميتة حراما لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم. قال: ويجوز عكسها، أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. متفق عليه، ولم يفرق بين النحر والذبح. وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها، كل هذا محل للذبح. ويقول بسم الله والله أكبر، أي يقول بسم الله وجوباً، لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، والله أكبر يقولها استحباباً. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: السنة أن يقول عند الذبح بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً. فذهبت العامة وصار الواحد منهم يقول بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، يظن أن هذا هو المشروع. ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه، لأن العامة ليسوا كطلبة العلم فيقول بسم الله والله أكبر، أما بسم الله فواجبة وأما الله أكبر فمستحبة، حتى لا يختلط الأمر على الناس. والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً، وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً، ولأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمداً. وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول: أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فنقول: بلى، قال الله ذلك، ولكن هنا فعلان: الأول فعل الذابح، الثاني فعل الآكل، وكل واحد منهما يتميز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألوه عن قوم حديث عهد بالكفر يأتون باللحم ولا يدرى أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري. لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل السلامة والصحة. ونقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسيانا أو جهلا فليس علينا شيء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما أن نعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها فلا يجوز أكلها. وأما فعل الذابح فإذا نسي التسمية فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا قال قائل: كيف تؤاخذونه وقد نسي؟ قلنا: لا نؤاخذه. فنقول: ليس عليك إثم بعدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثما، لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده. وأما الآن فلا شيء عليك، لأنك ناس، ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماما لهذا. لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا فليس عليه إثم، وصلاته باطلة يجب أن تعاد، لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كانت شرطا فإنها لا تسقط بالنسيان، لكن يعذر الفاعل فلا يأثم. هذا واضح، وكذلك التسمية أيضا. وهذه المسألة، يعني التسمية على الذبيحة أو على الصيد، اختلف فيها العلماء على أقوال. هي الأول أن التسمية لا تجب على الصيد ولا على الذبيحة، وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث لا يصح: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الدارقطني والبيهقي، وضعفاه وضعفه ابن القطان، وكذا ضعفه الألباني. الثاني من الأقوال أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد. الثالث أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد. هذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهوا فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهوا في الذبيحة فهي حلال. ما هو الدليل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما في إرسال السهم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. رواه مسلم. فجعل لحل الأكل شرطين هما: الأول القصد وهو إرسال السهم، الثاني التسمية. ونقول: وقد قال أيضا في الذبيحة: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه، فاشترط شرطين هما: الأول إنهار الدم، والثاني التسمية، ولا فرق. ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغتة بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، حتى إنه أحياناً يسقط في حفرة أو تضربه نخلة أو شجرة وهو لا يشعر، فهذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأن وأضجعها ونسي أن يقول بسم الله. القول الرابع أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير قيمته 5000، وقلنا لا تحل، فتضيع 5000 عليه، فيقال: هذا من جملة ما يقدر الله للإنسان أن يضيع عليه. فإن قيل: تتلفون أموال الناس بهذا؟ قلنا: هذا كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ليس عنده يد، مع أنه لو قطعت يد السارق قلت السرقة ولم يسرق أحد. وكذلك إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة: ذبيحتك حرام، فإذا جاء يذبح مرة ثانية فيمكن أن يسمي 10 مرات لا ينسى أبدا، فقد اكتوى بنار النسيان. وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح. ذكر العلامة الشارح رحمه الله تعالى شروط الذكاء، فقال: الأول التسمية، وقد سبق خلاف العلماء في حكمها. والتسمية عند إرادة الفعل، ليس عند شحذ الشفرة بمعنى السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع الرمية في البندقية، بل عند الفعل. لهذا جاءت على في قول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، جاءت إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لا بد أن تكون التسمية عليه. الشرط الثاني من شروط الذكاء الشرعية إنهار الدم، يعني تفجيره حتى يكون كالنهر، أي حتى يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، ويعرفان عند الناس بالشرايين، وأناس يسمونها الأوردة، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان. ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذا. والدليل على ذلك: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمريء. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء. ثانياً ما أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وهو ضعيف. ولكن قال العلامة الشارح رحمه الله: هذا نص في الموضوع. وفي الرقبة 4 أشياء: إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو مجرى النفس، ولهذا يكون دائما مفتوحا لتسهيل النفس، وجعله الله عز وجل عظاما لينة لتسهل حركة الرقبة، ولهذا ترفع رقبتك لترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفة. والمريء من ورائه، أي بينه وبين الرقبة، وهو مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم يكون مفتوحا، بل إن استأذن أحد فتح له الباب، وإن لم يستأذن فالباب مغلق. القول الثاني مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، قالوا: يجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء، وإن لم يقطع الودجين ولا واحدا منهما. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج، لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفا جدا، كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك. القول الثالث: لا بد من قطع 3 من 4. لو كانت البهيمة تصعق أولا ثم تنحر ثانية، فإن أدركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم الأحمر المعروف الذي يجري، بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة، فهذا لا عبرة به. دليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالمنخنقة هي هذه تماما، فإذا ذكيت وفيها حياة حلت، لكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟ قال بعض العلماء: يشترط، لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك. ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه لا يشترط. الشرط الثالث: لابد أن يكون الذابح عاقلا، فإن كان مجنونا فإنه لا تصح تذكيته ولو سمى، لأنه أي المجنون لا قصد له. الشرط الرابع: أن يكون مسلما أو كتابيا، فالمسلم ظاهر والكتابي لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله البيهقي، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مما ذبح اليهود. واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبحه كذبح المسلمين، أو نقول ما عدوه ذبحا وتذكية فهو ذكاة وإن لم يكن على طريقة المسلمين؟ في هذا قولان هما: الأول وهو قول الجمهور أنه لا بد أن ينهر الدم، يعني ذبح الكتابي، كما أنه لا بد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم. الثاني من القولين، وهو وجه في مذهب الإمام مالك، أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة وإن كان بالخنق، لعموم قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا طعام عندهم فيكون حلالا. قال العلامة الشارح رحمه الله: لكن نقول في الرد على هذا إن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب مطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوا. فإذا كان إنهار الدم شرطا في ذبيحة المسلم وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونه شرطا في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق. لكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا الوجه؟ الجواب: لا يشترط. وهل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟ الجواب: لا. الدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. ومن هو حديث عهد بالكفر يشك في كونه سمى، لأنه لم يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال: سموا أنتم وكلوا، أي سموا على الأكل لا على الذبح، لأنه لا تمكن التسمية، ولأن الإنسان لا يسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم فليس عليكم منه شيء. وقد ترجم مجد الدين بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلام. ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذابح أم لا، للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل. حتى المسلم يمكن أنه لم يسم أو أنه خنق، فكل شيء محتمل، لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة، وبهذا يستريح الإنسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي والنصراني الذبيحة وأهدى له. والحمد لله على التيسير لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلامة الشارح رحمه الله: وقد أخبرني بعض الإخوة الذين في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الإسلامي، وإنهار الدم بشق الودج، ثم يدخلون آلة مع الودج الثاني وينفخونها بشدة من أجل أن يخرج الدم مندفعا من الودج الأول الذي فروه، أي أنهم أشد منا، فيتعجلون أن يخرج الدم، لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد الوددين اندفع إلى الآخر. لكننا ولله الحمد لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا، فذبحنا يسير، أمرر السكين على الوددين وهذا كاف. الشرط الخامس من شروط التذكية ألا يكون الحيوان محرماً لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام، فلو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى وأنهر الدم، لأنه محرم لحق الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة رضي الله عنه: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وهذا يتبين بالتعبير القرآني: أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلا لا صيدا، والقتل لا تحل به المقتولة. فإن كان محرما لحق الغير كالمغصوب مثلا فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه أو إرضاؤه ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله عز وجل. وفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرم لحق الغير كالمحرم لحق الله لا تصح تذكيته. فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها لا يحل لك أكلها ولا لغيرك وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعدله على وجه محرم لكان هذا متوجها. وهل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟ الجواب: لا يشترط ذلك لحل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية. قوله يقول بسم الله والله أكبر، لو قال باسم الرحمن أو باسم فاطر السماوات والأرض أو باسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام بسم الله؟ الجواب: قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا أضاف اسم إلى ما لا يصح إلا لله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة ولا فرق، لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله. ولو قال باسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ، لأن هذا الوصف يصدق لغير الله. قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولو قال باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة يجزئ، لأن هذا مثل قوله بسم الله. ودليل التكبير حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ الجواب: لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والتعليل: أولا أنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة. ثانيا أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبيحة، لهذا كره العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. اللهم هذا منك ولك، أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وضعفه الألباني. المشار إليه بقوله هذا اللهم هذا منك ولك، المشار إليه المذبوح أو المنحور، منك عطاء ورزقا، لك تعبدا وشرعا وإخلاصا وملكا، هو من الله وهو الذي من به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدرا والفضل لله تعالى شرعا. إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة. لهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين: الأولى نعمة قدرية، الثانية نعمة شرعية. أما القدرية فكونه يسره لنا وذلله لنا، حتى إن الرجل يقود هذا البعير الكبير لينحره وينقاد له، قال تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وأما النعمة الشرعية فكون الإنسان في هذه الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد له، وفي هذه الحال ينبغي أيضا أن يقول: اللهم تقبل. رواه مسلم: اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وتكون تسمية المضحى له عند الذبح. وأما ما يفعله بعض العامة يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك: هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح. قال: ويتولاها صاحبها. الضمير ها يعود على الأضحية، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة، بدليل أن جارية كانت ترعى غنما عند سلع بالمدينة فأبصرت شاة من غنمها موتا فأخذت حجرا له حد فذبحت الشاة، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: كلوا. رواه البخاري. وأذن لهم في أكلها، مع أن الذي ذبح امرأة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، استنبط منه بعض العلماء نحو 12 مسألة، منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا أو نفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. ومنها جواز تصرف الإنسان في مال الغير بإتلاف إذا كان لمصلحة. ومنها جواز الذبح بالحجر لكن بشرط أن ينهر الدم، والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها. فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد أدرك السنة، وهذا مشروط بما إذا كان قادرا. أما إن كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية ويشهدها، أي صاحبها، فيكون حاضرا عنده، والذي يسمي الذابح لأنه فعله فهو يسمي على فعله. أو يوكل مسلما، علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابية، مع أن ذبح الكتابية حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيها كتابية، وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة، لأنه كافر لا تقبل عبادته. أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به، فالتضحية أو الهدي لا يجوز من غير المسلم، وذلك لأنه ليس من أهل القربة، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره. ولهذا اشترط المصنف رحمه الله أن يوكل مسلما ويشهدها. ولكن لما كان الكتابي نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء، وصارت مباشرته للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة، ولكنها لا تمنع حل الذبيحة. قال المصنف رحمه الله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، أي الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة، أو قدره أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده. فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط: يوم العيد ويومان بعده. وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها. أما وجه الأول فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد، فيختص النحر به. وقد قال بعض أهل العلم إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. أما وجه الثاني فله دليل سنذكره بعد إن شاء الله. وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة، لكنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد، منهم ابن عمر وعمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنه. قوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد، علم من كلامه رحمه الله أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، متفق عليه. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة عيد الأضحى. وقد أورد عليه أبو بردة رضي الله عنه قصة وقعت له، وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: شاتك شات لحم. مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلا عذر بجهله، أما الأوامر فلا. ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: شاتك شات لحم. وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، متفق عليه. فقال أبو بردة: إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، والعناق الصغيرة من المعز لها نحو 4 أشهر، أي فهل أذبحها وتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، متفق عليه. مع أن هذه العناق لا تجزئ في الأضحية لعدم بلوغها السن المعتبرة شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال: إنها لا تجزئ عن أحد بعدك. هل المراد بقوله لا تجزئ عن أحد بعدك عينا أو حالا؟ أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح عناقا. ذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته، لأن الله لا يحابي أحدا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل. حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ليست خصائص له شخصية، ولكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه. وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. فإن قيل: هل تجزئ العناق وإن لم تكن ذات بال وقيمة عند صاحبها ولا يحبها؟ لأن أبا بردة قال: عندي عناق هي أحب إلي من شاتين. فالجواب أن هذا وصف طردي، لأن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ، وهو على وصف لا يجزئ. ولهذا لو كان للإنسان عناق ولم تحدث له هذه الحال وقال: إن هذه العناق أحب إلي من شاتين، فنقول لا تجزئ، فليست العلة في كونها أحب إليه، فهذا وصف طردي لا يعلل به. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، فإذا كان في مكان ليس فيه صلاة عيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد ولا يعتبر ما حوله، أي لو فرض أنه في بادية قريبة من عنيزة مثلا فليس المعتبر صلاة عنيزة، بل المعتبر قدر الصلاة. فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعيد الأضحى يسن فيه التبكير في الصلاة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح نحو 1/4 ساعة تتم فيها الصلاة، وإذا كان ارتفاع الشمس قدر رمح مقداره 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو 1/2 ساعة أو 35 دقيقة. وعلم من قوله صلاة العيد أنه لا يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين صلى صلاة العيد وذبح والإمام يخطب صحت الأضحية، وظاهر كلامه أن ذلك صحيح وإن لم يذبح الإمام، لأن المؤلف أطلق هو كذلك، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فمفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك. سواء انتهت الخطبة أو لم تنتهي، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، ولكن الأفضل أن لا يذبح قبل الإمام. وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون بالأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة، فكان إمامنا في النسب، وكانوا فيما سبق يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة، فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعم، فكل من حضر يمكن أن يأخذ منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأضحيته ويضحي، والناس أيضا يخرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نسي من زمن. فإذا كان الناس يضحون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل إمامكم، هذا هو الأفضل، إلى يومين بعده، أي إلى آخر يومين. ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حددوا الوقت بذلك، وقال بعض أهل العلم إن وقت الذبح يوم العيد فقط لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر، وقال بعض العلماء بل أيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيد، وقال آخرون بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح. فالأقوال إذن أربعة، لكن أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا ما يلي: أولا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، أخرجه أحمد وابن حبان والدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع، كل أيام التشريق ذبح، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل به من الإرسال والتدليس لكان فاصلا في النزاع. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم، فجعل حكمها واحدة أنها أيام أكل لما يذبح فيها وشرب وذكر لله عز وجل. ثالثا أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها، لقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. رابعا أن هذه الأيام الثلاثة كلها أيام لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين بل كل الأيام الثلاثة. خامسا أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد، أو المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير، فهي مشتركة في جميع الأحكام. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نخرج عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول إن وقت الذبح يستمر من بعض صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام، هو رواية عن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. وهل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟ الصحيح أنه لا يكتفي بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، هذا إن فعل الإمام السنة في الذبح، وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد، لأن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ويذبح بالمصلى كما أخرجه البخاري في الصحيح، إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع، لأنه إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء والأغنياء أيضا، فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنياء منها هدية. ومعنى قوله ينحر بالمصلى أي خارج حدود المسجد، مثل لو خرج إنسان بأضحيته وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قيل ذبحها بالمصلى بقربه منه وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، رواه مسلم. وهذا أذى وقدر، لكن عمل الناس اليوم أن الإمام وغيره لا يذبحون في المصلى، وعلى هذا فتكون في مراعاة ذبح الإمام فيه مشقة عظيمة، وقد ينازع في استحبابه. لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس، ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل، فيقال للناس لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة، أن هذا هو الأفضل، وكما جاء في بعض الأحاديث. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بانتظار الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذبح بعد الخطبة كما في حديث أبي بردة، ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيح. ويكره في ليلتهما، أي ليلتي أيام التشريق، لكن المصنف يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاء بالتثنية في ليلتهما، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل ألا يتصدقوا، فلهذا كره. وقيل في علة الكراهية خروجا من الخلاف، أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزئ الذبح ليلا، لأن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومة. الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار كقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي عشر ليال، والمراد الليالي والأيام، والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل بالخلاف، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ولو أننا أخذنا بهذا القول أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة إلا وفيها كراهة، لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة، وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولم يبق مسألة إلا وهي مكروهة، لم يبق مسألة إلا وهي مكروهة حينئذ. لكن يقال إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل فإننا نراعي، لا لكونه خلافا، لكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة. لهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فالصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية، فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل. فإن فات قضى واجبه، فإن فات أي وقت الذبح، وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المصنف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحنا، قضى واجبه أي فعل به كالأداء، واجبه أي واجب الهدي والأضحية، والمراد ما وجب قبل التعيين. مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه لم يضحي حتى غابت الشمس، فنقول اقض هذه الأضحية. والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة، ففي هذه الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كانت وصية ليست له فهل تدخل في عموم قوله قضى واجبة؟ الجواب لا، فالوصية تعتبر تطوعا من الموصي، والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ. فنقول إن الموصى إليه قائم مقام ومكان الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس أي بعد فوات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، لأنها في حقه تطوع وليس بواجبة. وعلى هذا فإذا قدر أن الوصية لم يضحي هذا العام لعذر مثلا، قلنا لها أخرها إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح، فيذبح على هذا أضحيتين، أضحية قضاء العام الماضي والثانية أداء لهذا العام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.